الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن سيرة المتشرعة إذا كانت في زمن العين عليهم السلام وفي عصر التشريع فهي بنفسها دليل شرعي على الحكم، فلا تتوقف دليليتها على الإنزاع، وإلا لزم تحصيل الحاصل، فإن دليليتها ثابتة في نفسها، فلا يمكن الاستدلال على إثبات دليليتها بدليل آخر، فإنه من تحصيل الحاصل. وأما سيرة المتشرعة المستحدثة في عصر الغيبة لا في عصر التشريع، فمن شيء هذه السيرة من الروايات الواردة في المسألة، فإن كان من شاءها الروايات فنرجع إلى الروايات، هل هذه الروايات تدل على حكم المسألة أي على ما جرت عليه سيرة المتشرعة أو لا تدل، وهل هذه الروايات تامة سندا ودلالة وجهة أو أنها ليست بتامة. فإذا لا أثر للسيرة فلا بد من الرجوع إلى مدركها، وكذلك سيرة المتشرعة في عصر الغيبة إذا كانت مستندا إلى القاعدة الكلية كقاعدة اللطف أو ما شاكل ذلك، فلا بد من الرجوع إلى تلك القاعدة، فهل هي تامة أو أنها غير تامة؟ فلا أثر عندئذ للسيرة، فالمرجع هو تلك القاعدة. وأما السيرة المتشرعة إذا لم يكن مدركها معلوما ومدركها مجهول ولا ندري أن منشأ هذه السيرة ما هو، فإن كانت هذه السيرة بين المتشرعة فبطبيعة الحال نعلم إجمالا أن منشأ هذه السيرة بين المتشرعة هو فتاوى العلماء، فإن فتوى العلماء بالتدريج زمنا بعد زمن تتوسع دائرة العمل به حتى تصبح سيرة متشرعة، وهذه السيرة لا أثر لها، فلا يمكن إحراز هذه السيرة بين المتقدمين، فضلا عن إحراز ثبوتها في زمن الأئمة عليهم السلام ووصولها إلينا يدا بيد وطبقة بعد الطبقة، فلا طريق لنا إلى ذلك. وكذلك الحال إذا كانت هذه السيرة بين المتقدمين، فإن هذه السيرة بطبيعة الحال ناشئة من الفتاوى العلماء أو من حسن الظن أو ما شاكل ذلك، نشأت من ذلك، فلا يمكن إثبات أن هذه السيرة ثابتة في عصر التشريع وفي زمن الأئمة عليهم السلام، فلا يمكن إثبات ذلك. ووصولها إلينا طبقة بعد طبقة ليس لنا طريق إلى ذلك. فمن أجل ذلك السيرة المتشرعية في عصر الغيبة بين العلماء لا أثر لها، ولا يمكن إثبات حجيتها وإنزائها شرعا، لا يمكن ذلك. فحال السيرة العملية حال الإجماع القولية، وقد ذكرنا غير مرة أنه لا يمكنه الاعتماد على الإجماع في شيء من المسائل الفقهية، إذ لا يمكن إحراز أن هذا الإجماع ثابت في زمن الأئمة عليهم السلام، ويصل إلينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة، فلا يمكن إثبات ذلك. وأما السيرة العقلائية، أما السيرة العقلائية التي تحدد مواقف العقلاء وسلوكياتهم في الخارج اجتماعيا وفرديا ماديا ومعنويا، فإن سيرة العقلاء تحدد مواقفهم سعة وزيقا ماديا ومعنويا. فمن شيء هذه السيرة تارة ارتكازها في النفس، ارتكازها في الذهن، وثبوتها في أعماق النفوس، وأخرى يكون منشأها الخصوصية المرتكزة الكامنة في متعلقات هذه السيرة والأول كالسيرة الجارية على حسن أداء الأمانة، على حسن الصدق وقبح الكذب وما شاكل ذلك. وأما الثانية فهي ناشئة عن الخصوصية المرتكزة في متعلقاتها كالسيرة الجارية على عمل بأخبار الثقة، فإن منشأ هذه السيرة أقربية أخبار الثقة إلى الواقع وأقوائية كشفها عن الواقع من الأخبار غير الثقة نوعا. فهذه الخصوصية المرتكزة هي المنشأ لانعقاد هذه السيرة بين الفقهاء بين العقلاء، وأنهم يعملون بأخبار الثقة في أمورهم الاجتماعية والفردية والمادية والمعنوية، ولا يعملون بأخبار غير الثقة. وكذلك الحال بالنسبة إلى ظواهر الألفاظ، فإن الخصوصية المرتكزة في ظواهر الألفاظ وهي أقربيتها إلى الواقع نوعا من ظواهر الأفعال، وأقوائية كشفها عن الواقع نوعاً من ظواهر الأفعال، فهذه الخصوصية المرتكزة هي منشأ سيرة العقلاء ومنشأ عمل العقلاء بظواهر الألفاظ في أمورهم الاجتماعية والفردية والمادية والمعنوية دون ظواهر الأفعال ولكن كلتا النقطتين الارتكازيتين التي تكون من شأن السيرة العقلاء سبب لحجية هذه السيرة عند العقلاء. فأما أن هذه السيرة لا تكون حجة عند الشارع، فحجية هذه السيرة لدى الشارع بحاجة إلى الإمزاء، فإن الشارع إذا أمزى هذه السيرة قولا أو فعلا فهي حجة شرعا، وإلا فلا تكون حجة شرعا. فعندئذ لا شبهة في أن الشارع إذا أمزى هذه السيرة قولا أو عملا فلا شبهة في حجيتها، ولكن هل يكفي في إمزاء هذه السيرة عدم الرادع، عدم صدور رتع من الشارع عنها وسكوت الشارع عنها؟ هل يكفي ذلك أو لا يكفي ذلك؟ والجواب أنه يكفي ذلك للملازمة بين عدم الرتع وسكوت المولى وبين الإمزاء، فإن هذه الملازمة ثابتة بينهما. بيان ذلك أن الشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم متمثلة في عنصرين: العنصر الأول العبادات، فإن العبادات أحكام شرعية مجهولة من قبل الشارع تعبدا ولا طريق للعقل إلى تلك الأحكام ولا إلى مبادئ تلك الأحكام ومصالحها ومفاسدها، ولا فرق في هذه الأحكام بين الوجوبات والتحريمات، فإنها أحكام تعبدية صرفة ولا طريق لنا إلى ملاكاتها ولا طريق للعقلاء إلى نفس هذه الأحكام ولا إلى ملاكاتها. وكذلك ليس بإمكان العقلاء الوصول إلى هذه الأحكام ولا إلى ملاكاتها. والنقطة في ذلك أن هذه الأحكام الشرعية التعبدية علاقة روحية معنوية بين العبد وربه، ولا تتأثر هذه العلاقة بتأثر الحياة العامة ولا تتطور بتطورها، فإن هذه العلاقة ثابتة علا قطن روحیتون معنویتون و هذه الاحکام الشرعیه علا قطن روحیتون و معنویتون بین العبد و ربیه. مثلا الصلاة الموجودة في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نفس هذه الصلاة موجودة الآن ولا تتأثر بتأثر الحياة العامة ولا تتطور بتطورها. نفس الصلاة الموجودة في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فهي موجودة في هذا العصر هو عصر العلم والتطور، فإن هذه الصلاة علاقة روحية معنوية بين العبد وربه ولا تتأثر بتأثر الحياة العامة ولا تتطور بتطورها لا كمن ولا كيفا ولا كيفا. وكذلك الحال في الصوم والحج، فإن الصوم الموجود في زمن النبي الأكرم نفس هذا الصوم موجود الآن وهو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والحج الموجود في زمن النبي الأكرم نفس هذا الحج موجود في هذا العصر هو العصر المتطور. فإذا هذه الأحكام الشرعية التعبدية المجهولة في الشريعة المقدسة هي علاقة معنوية وروحية بين العبد وربه ولا تتطور بتطور الحياة العامة لا كمن ولا كيفا ولا تتأثر بتأثرها. بينما علاقة الإنسان بالحياة العامة علاقة مادية وهي تتأثر بتأثرها وتتطور بتطورها كمن وكيفا. فالحياة المادية في عصر النبي الأكرم تختلف عن الحياة المادية في هذا العصر، فالحياة العامة التي هي علاقة مادية بين الإنسان وبين المادة علاقة مادية فهي تتطور بتطور الحياة العامة من عصر إلى عصر آخر من قرن إلى قرن آخر. فالنتيجة أن هذا القسم من الأحكام الشرعية التعبدية هذا القسم من الأحكام الشرعية أحكام روحية معنوية بين العبد وربه، وهذا القسم خارج عن موضوع كلامنا فإنها بنفسها مجهولة من قبل الشارع. العنصر الثاني المعاملات، وهي أحكام عقلائية بكافة أشكالها ومجهولة لدى العقلاء لحفظ نظامهم الاجتماعية والفردية والمادية والمعنوية، و شارع امزا هذا النظام فی الجمله لا به تمام اشکاله و شارع امزا هذا النظام فی الجمله و قد الغا جملت من المعاملات و این شارع الغا المعاملات ربویره عن الشريعة المقدسة روحا وشكلا ألغى المعاملات الربوية روحا وشكلا عن الشريعة المقدسة وكذلك بيع الخمور وبيع الميتة ولحم الكلب والخنزير وكذلك وكذلك المعاملة القمار وما شاكل ذلك فإن الشارع ألغى هذه المعاملات شكلا وروحا عن الشريعة المقدسة لأن الشارع قد جاء لتصحيح مواقف العقلاء وسلوكياتهم فإن مواقف العقلاء إذا كانت خاطئة ومخالفة للأغراض الشرعية فالشارع يقوم بردعها وبإلغائها روحا وشكلا وأما إذا لم تكن مخالفة للأغراض التشريعية وللمصالح الدينية سكت عنها ولم يقم بردعها ومن هنا تكون هذه الملازمة أي الملازمة بين سكوت الشارع وعدم قيامه بالرد هذه الملازمة وبين الإمزاء الشارع هذه الملازمة ثابتة فإذا سكت الشارع عن موقف العقلاء في مورد ولم يقم بردعه فهو كاشف قطعا عن إمزاء الشارع هذا الموقف وهذا السلوك فإذن عدم قيام الشارع بالرد كاشف عن الإمزاء وعدم قيام الشارع بالرد وسكوته كاشف عن الإمزاء وللكلام تتمة نتكلم به.